فقهنا درار المسائل في العقيدة علم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وبادئ ذي بدء، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشافي مشايخنا فضيلة الشيخ حسان، فضيلة الشيخ الحويني، وسائر مشايخنا وعلمائنا ودعاتنا. صلى الله أن يمتعني وإياهم بالتقوى والعافية، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. أيها الأحبة في الله، نحن في بداية العام الهجري الجديد، وهذه ليلة الرابع من المحرم، ورحم الله الحسن البصري التابعي الجليل، حيث قال: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة أبدا. قلت: فهنيئا لك يا من رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا، هنيئا لك بأنك وفقت لأن تشغل نفسك لما خلقك الله له، ولا تشغلها بما ضمنه لك، حيث قال تعالى في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فيا من شغلت نفسك بصحة العقيدة وصلاتك وصومك وزكاتك وحجك وعمرتك وبرك لوالديك وإحسانك إلى جيرانك وأذكار صباحك ومسائك وتلاوة وردك القرآني والمحافظة على الأذكار المطلقة والمقيدة، واجتهدت في الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، أنت رابح بما وفقت للانشغال به، وغيرك على غير ذلك مغبون. وصلى الله على من لا ينطق عن الهوى، محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال في البخاري عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فهذه الصحة التي وهبك الوهاب إياها، هل استعملتها فيما يقربك منه شكرا له على هذه النعمة الجليلة، أم استعملتها في معصيته وهو الذي أعطاك إياها؟ أنت أدرى، بل الإنسان على نفسه بصيرة. أيها الحبيب، ثم ماذا؟ ثم اعلم رحمني الله وإياك أنه ثبت في الصحيحين، أن ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ فقال: قيام الليل. فالمقصود بالمكتوبة أي المفروضة من صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء. نعم، وأي صلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قيام الليل. فكيف أنت أيها الحبيب مع قيام الليل؟ أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياك ذلك. فإن الله سبحانه وبحمده قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصيام بعد رمضان فقال: شهر الله المحرم. قلت: الذي نحن فيه الآن. فالإكثار من الصيام في شهر الله المحرم أمر ندبنا إليه، مستحب في حقنا نحن الذين آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. وأنت أيتها المرأة المؤمنة القانتة التائبة العابدة المنتقبة المختمرة التالية لكتاب ربنا، أنت يا من لا تصافحين الرجال، أنت يا من تأتمرين بأمر الله وتنتهين بنهيه إخلاصا لله عز وجل واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، يا من تعتقدين أن الولاية العامة لا تجوز لك. أين ما أفلح قوم ولوا أمورهم امرأة، ما أفلح قوم ولوا أمورهم امرأة. أين أنت أيتها الموحدة إذا أردت أن تكثري من الصيام في المحرم؟ فلا بد أن تستأذني زوجك إذا كان شاهدا، أي حاضرا غير غائب، لأن هذا صيام نافلة، فلا بد أن يستأذن الزوج فيه. وأنت أيها الزوج إن استأذنتك زوجتك فترجم قول الله تعالى إلى عمل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وزوجتك ينبغي أن تحملها على طاعة الله عز وجل. قالت لك: أنا أريد أن أتصدق، قل لها: نسأل الله أن يتقبل. أريد أن أصوم، قل: أسأل الله أن يعينك. أريد أن أزور والدي، على بركة الله نحملك إليهما. هكذا تكون العلاقة، فيكون فيها ألفة ومودة ومحبة ورباط، وهي منطلقة هذه المودة وتلك الألفة من العبودية الخالصة لله تبارك وتعالى، فإن المسلم المستسلم لله بالتوحيد المنقاد له بالطاعة الذي خلص من الشرك وتبرأ من أهله إن كانوا ليبراليين أو ديمقراطيين أو علمانيين أو اشتراكيين أو ما كان على شاكلة ذلك من تلك الأنظمة الساقطة الهابطة التي تجمل وتزين وتلمع من خلال الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، ويستهزئون بالذين التزموا بالكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، منهم من يهمز ويلمز ويغمز، منهم من يهمز ويلمز ويغمز في مقاله، ومنهم في من خلال ظهوره على الشاشة أمام الناس، ومنهم من خلال كذا وكذا. لماذا؟ لأنهم نسوا أن هناك موت وبعث وحشر وكتاب وتطاير صحف وميزان وصراط وجنة يدوم نعيمها ونار لا ينفد عذابها. لما غاب ذلك عن قلوبهم وعقولهم والتفكر في ذلك بدأوا ينتهجون هذه المناهج الساقطة الهابطة التي يحاكون فيها الغرب ولا يعرفون شيئا، وإن كانوا يدعون الثقافة والفهم والإدراك والاستيعاب، ولكن الله جل وعلا يبين حال أهل النار فيقول عز وجل: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. والسؤال: هل أعطى الله تعالى لهؤلاء الكفرة سمعا وعقلا؟ الجواب نعم. ولماذا ينفون عن أنفسهم السمع والعقل؟ لأنهم لم يستخدموا ذلك فيما يقربهم من الله، بل ظن أنه مثقف وفهمان فصار يفلسف الأمور فلسفة شيطانية إبليسية جوفاء، يزين الباطل للناس وينفر الناس من الحق. أيها المسلم، أنا وأنت ضيوف على وجه هذه الكوكبة الأرضية، وسنرحل عنها شئنا أم أبينا، ومتى هذا الرحيل؟ هذا أمر استأثر الله تعالى بعلمه، فقال عز وجل في الخمس الغيبيات في خاتمة سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فما تشغلش نفسك بالأمور اللي ما تجيبلكش حسنة، وما تشغلش نفسك بالأمور التي لا تتسبب لك في رفعة درجة، وما تشغلش نفسك بالأمور التي لا تتسبب لك في محو سيئة، بل ربما تستجلب عليك السيئات عياذا بالله. ولذلك سيدنا النبي عليه بعد صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ طبعا أي واحد لما تسأله عن المفلس يقول لك كان عنده شركة وخسر أفلس، راجل تاجر، راجل بيزنس مان، إلى غير ذلك مما يردد على الألسنة. ففلس، هذا هو المفلس لدى كثير من الناس، لدى مفهوم كثير من الناس. لكن النبي قال إيه بعد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم؟ قال: أتدرون من المفلس؟ من السائل؟ السائل هو إمام النبيين وخاتم المرسلين وقائد الغر المحجلين، خليل الرحمن، أول من يقرع باب الجنة صلوات الله وسلامه عليه. يسأل من؟ يسأل قوما اختارهم الله لصحبة نبيه ولحمل دينه ولبثه في الأمة، إنهم الذين قال الله تعالى فيهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. انظر إلى الرافضة الشيعة يقولون أبو بكر وعمر هما الجبت والطاغوت، انظر إلى الشيعة يتهمون عائشة أم المؤمنين بجريمة الزنا بعد تبرئة الله له، انظر إلى بعض الساقطين من العلمانيين حتى تجدهم يصورون يرسمون صور كاريكاتيرية يستهزئون فيها بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هؤلاء المضلين الذين يقومون بتمثيل نبي الله يوسف ابن يعقوب. إذا كان تمثيل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الكرام لا يجوز، مع أنهم بشر وليسوا بأنبياء ولا برسل. ولا شك أن الأنبياء والرسل بشر، فإن الله تعالى قال في كتابه الكريم إخبارا عن رسوله عليه الصلاة والسلام: قل إنما أنا بشر مثلكم ولكن الله تعالى فضله يوحى إلي. أي نعم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا كان تمثيل الصحابة لا ينبغي، فكيف بتمثيل أنبياء الله عز وجل ورسل الله صلوات الله وسلامه عليهم؟ أين هذا؟ فضلا عن الاستهزاء بالعلماء حيث يأتي العالم بلباس الأزاهرة جبة وعمة ويكون موطن للسخرية والاستهزاء في مسلسلاتهم وما كان على شاكلة ذلك، لتنغرس هذه الصورة في نفوس المشاهدين، فيكون هذا المظهر موطن للاحتقار والازدراء وللسخرية والاستهزاء. أي نعم، وتأتي الفتاة المتبرجة فتكون، فيحاول أن يغرس في نفوس الناس موطن احترامها، ويأتي بالرجل المتخنث شبه الرجال فيحاول أن يغرس في نفس المشاهدين احترامه. إن هذه خطط من قبل أعداء الله، مثل بروتوكولات جبناء صهيون الذين يسمون بروتوكولات حكماء صهيون. ثم يخرج بعض الجهلاء، يخرج جاهل جهول مجهال جهيل، فينفر الناس عن ينفر الناس عن إيه؟ ينفرهم حتى لا يلتفوا حول الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبينا ورسوله، ينفرهم عن الالتفاف حولهم ويرغبهم في البعد عنهم. ماذا تريد أيها الجاهل الجهول المجهال الجهيل، يا من تظن في نفسك الثقافة وهي أبعد ما تكون عنك؟ ماذا تريد؟ تريدها علمانية؟ تريدها ليبرالية؟ تريدها ديمقراطية؟ تريدها دكتاتورية؟ نعم، إنها كلمات ترددها ويغلب على ظنك فهمها، والحقيقة أنك لا تفهم شيئا فيها. وإن اتهمتك بفهمها فتكون مصيبة، تكون مصيبة كبيرة، لأنك لو كنت فاهما فهما منضبطا صحيحا لهذه المناهج الساقطة فإنها تؤدي بأربابها إلى الكفر عياذا بالله. ولذلك فإني أحسن الظن بك وأقول أنك جاهل جهول مجهال جهيل. أي نعم، وهذا من باب حسن الظن بك، لأنني لو قلت أنك تفهم هذا لوصلك إلى دركة نعوذ بالله منها جميعا. أيها الأحبة، إذن سعادة هذا المرء رجلا كان أو امرأة، ملكا كان أو مملوكا، أميرا كان أو مأمورا، رئيسا كان أو مرؤوسا، عسكريا كان أو مدنيا، ما دام آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشره، لن يكون له سعادة حقيقية إلا إذا دار في فلك العبودية حيث دارت، فهو في سرائه وضرائه وليله ونهاره وصفره وحضره وفي جوه وفي الجو والبر والبحر، لا هم له إلا أنه يقول بلسان الحال قبل القلب: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيها الحبيب، ثم ماذا؟ ثم أنت تسعى إلى إقامة دولة يحكم فيها الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حقيقة وواقعا حية. فعليك أن تبذل قصارى جهدك لتصل إلى هذا الخير الذي أمرت به من قبل ربك، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. تفضل. نعم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
والله لو سمحت يا شيخ،
حاول يا أخي عزمي،
معي مشكلة امبارح مع زوجتي وكده.
تفضل.
امبارح يعني صار معنا كلام جاب بعضه.
تفضل.
وحلفت على بيت طلاق يعني.
ماذا قلت يا عزمي؟ ماذا قلت؟
قلت لها انتقال انتقال انتقال.
طيب، وهل وقعت في الطلاق قبل ذلك؟
مرة.
ماذا قلت لها في المرة السالفة؟
لا، ما يعني كنت مروح من السفر وكده، والناس دولت اتفقنا معاها على مبلغ معين.
قلت لها ايه يعني؟
جانا في نص الطريق وطلبوا مبلغ تاني.
ماذا قلت لها؟
قلت لها انت طالب
في المرة الفائتة؟
لا، ما كنتش معايا، ده انا حلفت بالطلاق علشان الناس دي قلت لهم ما معيش مصالح.
عزم ركز معايا، عزمي ركز معايا، الله يرضى عنك. في المرة اللي فاتت بصرف النظر كانت معاك او مش معاك، ماذا قلت؟ قلت هي طالق ام ماذا قلت؟
لا، قلت عليه الطلاق ما معايا فلوس.
وكان معاك ولا ما معاكش؟
كان معايا.
طيب، وانت قصدت طلاقها ام لم تقصد؟
لا لا، ما اقصدش طبعا.
وهل اطعمت 10 مساكين في المرة الماضية ام لم تطعم؟
طلعت مبلغ من المال.
لابد من الاطعام يا عزمي، واخراج القيمة المادية لا تجزئ، وانما لابد من الاطعام. معايا؟ اما في هذه المرة قلت لها انت طالق طالق طالق، فهذه تعد طلقة. واعلم يا ولدي أن عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة تعد 3 طلقات، ولكني أفتيك بقول شيخ الإسلام ابن تيمية من باب التيسير عليك، فاتق الله في لسانك واتق الله في زوجتك، ولا تعود لسانك على هذه القولة أو تلك المقولة ولا تعود إليها ثانية. واعلم أنه طلاق واقع، واعلم أن الطلاق قد وقع. فمتى حدث ذلك؟ حصل إمتى يا عزمي؟
امبارح. امبارح.
طيب، أنت تأتي برجلين مسلمين حرين عدلين وتقول إني رددت زوجتي إلى عصمتي، هل تشهدان على ذلك؟ فيقولان نشهد، وتكون بذلك قد رددتها. واعلم أنك وقعت في هذا في طلقة، ولسانك ده تظبطه يا عزمي، تتق الله فيه. مفهوم؟
إن شاء الله يا شيخ. إن شاء الله.
يبقى هي طلقة، يبقى تحسب طلقة.
خلاص إن شاء الله.
تفضل.
شكرا لك.
حياك الله. نعم نعم، تفضل يا أبا زياد.
ازيك يا شيخ؟
الله يرضى عنك.
ازي حضرتك؟
حياك الله وبياك
يا شيخ. كنت عايز أسأل سؤال بس كده.
تفضل.
كنت حلفت أنا بالطلاق.
ماذا قلت؟
يعني قلت عليه الطلاق مثلا هعمل الحياة دي وعملتها.
قلت طيب وعملتها، هل قصدت أنك لو فعلتها تطلق زوجتك؟
لا يا شيخ، ما قصدتش أصلاً الطلاق.
طيب، عليك أن تطعم 10 مساكين، ويعد ذلك يميناً، ولا تعد إلى مثل هذا الفعل، ولا تعودن لسانك على هذا.
حتى لو أكثر من مرة؟
أنا أجيبك، أنا لا، أنا مشتغل جملة، أنا أجيب على كل مسألة بعينها، مش بالأفة كده يعني.
شكرا يا شيخ.
حياك الله.
جزاك الله خير.
تفضل. فبارك الله فيك. نحن علينا أن نعلم جميعا شيبا وشبابا رجالا ونساء أنه على قدر عبوديتك لله، على قدر قيمتك عند الله. فإن الله سبحانه وتعالى قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم إنني أريد أن أقول لك أننا في بداية سنة هجرية جديدة، وعليك أن تفتح مع ربك صفحة جديدة. فإن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. والله جل وعلا جعل مناط الفلاح والفوز والنجاح في التوبة والعودة إليه، فقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فافتح هذه السنة الجديدة بالإقلاع عن الذنوب والندم على فعلها والعزم على عدم العودة إليها ورد المظالم إلى أهلها حسية كانت أو معنوية، وليكن ذلك قبل الوقت الخاص وهو الغرغرة، وليكن ذلك قبل الوقت العام وهو طلوع الشمس من مغربها. بارك الله فيك. نعم، واعلم أن الله تعالى يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويقول: فهل من مستغفر فأغفر له. فهنيئا لمن تاب وأناب وعاد إلى ربه جل وعلا. أيها الحبيب، في هذا الشهر المبارك تكثر من الصيام، فإني ذكرت نفسي وإياك. هات الاتصال من العراق، تفضل. تفضل يا أخي.
ألو، السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، أنا نواز من العراق، عندي بس مشكلة أتمنى بين تحلي.
تفضل يا أخي، تفضل.
أنا أحب بنت عمي، صار لي 4 سنوات، أمي معارضة بالطريق مالي، فوقعت عليها ما تقبل، أتمنى بين تعلق لي عليها وهي قاعدة.
استنى، ما فهمتش حاجة، قول تاني، أعد الكلام.
أقول لك أنا مشكلتي أحب بنت عمي، صار لي 4 سنوات.
كويس.
وقعت توسط على أمي ما تقبل تمشي عليها، فأني أحبها ما أقدر أعوفها.
أنت جرش. اسمع مني، أنت تزوجت بنت عمك وأمك أمك
بعدني ما متزوج.
عقدت ولا ما عقدتش؟
لا، بعدني هو أريد أمشي، فالوالدة ما تقبل.
أيوة. طيب إيه؟ بارك الله فيك. إذا أنت أنا أنصحك أن تطيع الوالدة وتبحث عن زوجة أخرى، فإن كان قلبك متعلق بها وهي فتاة موحدة ومصلية.
شيخي قاعد تسمعك تعلق لي عليها شوية، تحكي لي عليها لأن حال غافلة، وأتمنى ذلك يعني.
طيب اسمع مني،
أنت عبت وياها ما خليت وياها أحد وما جبت لها فهي غافلة عليها.
طيب خلاص، افتح اسمع مني. أقول بارك الله فيك، الأصل،
جزاك الله خير،
الله يكرمك، الأصل أن تبر أمك وأن تطيعها، فإن الله تعالى أمرك ببرها، ومن برها أن تطيعها في طاعة الله وتعصيها في معصية الله، فإن الله تعالى قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أي نعم، فالأصل أن تبر أمك وتطيعها، فإذا كان قلبك علق بهذه الفتاة وهي موحدة ومحجبة ومصلية وأنت كذلك، فحاول أن تسلط خالك وخالتك على أمك ليقومان باسترضائها وبالإلحاح عليها، ما دامت البنت موحدة ومحجبة ومصلية، فمثل هذه لا تفلت وإنما يقبل الإنسان عليها. أي نعم، وتتزوجها ويعني ترشدها أن تبر أمك وأن تقوم على خدمتها، وإن كانت خدمتها لأمك ليست واجبة وإنما من باب تأليف قلبها واستجلاب مودتها وإزالة ما في قلبها من بغضاء أو حقد أو حسد أو كراهية أو ما شاكل ذلك، فإن للمحبة وسائل، من أجل الوسائل بعد الاستعانة بالله تعالى الإكرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في البخاري في الأدب المفرد أنه قال: تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا. هذا ما أراه، والله تعالى أعلى وأعلم في ذلك. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم. وعليكم
وعليكم السلام وبركاته.
إزاي حضرتك؟ عامل إيه؟
الله يرضى عنك.
والله انا الحمد لله من ربنا عليا بالحج السنه دي،
بيه
بحج بحج الأبي.
هنيئا لك.
الحمد لله. فأنا كنت طالع حج اللي هو العمالة. ف يعني أيام منها كان عندي وردية شغل بالليل، كانت بتبتدي من الساعة 10 بالليل لحد الساعة 6 الصبح. فكان بيبقى صعب عليا.
وأين كانت الوردية يا أستاذ أحمد؟
في المصدر، يعني هو تقريبا بيني وبين منى حوالي 500 متر حاجه زي كده.
يعني المجزر في منى ولا مش في منى؟ ان كان في منى فالحمد لله، وان كان خارج وان
يعني
كان
هناك في المملكه بيقولوا لي في منى، بس انا صراحه مش مقتنع ان هو في منى، عشان في يافطه مكتوبه نهايه منى وبعدها بحوالي.
يا استاذ احمد، يا استاذ احمد
اتفضل.
ان كان المجزر في منى فانت قد بيتت فيها، وإن كان في خارج منى فإن المبيت في منى في أيام التشريق واجب، وإذا تركه الإنسان كان عليه دم. فهذا هو الجواب، والله أعلم.
جزاك الله كل خير.
وجزاك يا سيدي، فبارك الله فيك. نحن في شهر، في بداية السنة الهجرية، فنريد أن نسوي توبة صادقة مع الله عز وجل. وأنا قلت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال قيام الليل. وأي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال شهر الله المحرم. فنحن مطالبون أن نكثر من الصيام في هذا الشهر، ثم أن اليوم العاشر من المحرم هو يوم عاشوراء، وأنت تعلم أن يوم عاشوراء يوم كان أهل الجاهلية يعظمونه، وكانوا يكسون فيه الكعبة، وأهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا يصومون، وكانوا يأمرون نساءهم أن يلبسن الشارات احتفالا بهذا اليوم. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني هاجر من مكة إلى المدينة وجد اليهود بني قريظة بن النضير بن قينقاع يصومون يوم عاشوراء، فسألهم صلى الله عليه وسلم عن سبب صيامهم لهذا اليوم، فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه من الغرق، وأهلك فرعون وقومه، فنحن نصومه شكرا لله تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فصام عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بالصيام، فكان صيام عاشوراء الموافق للعاشر من المحرم صومه فريضة في بداية الأمر، حتى أن الربيع بنت معوذ صحنا قالت كنا نصوم صبياننا ونأتي لهم باللعبة من العهن، أي من الصوف، حتى يشغلوهم بها إذا بكوا. أين فخلاصة الأمر أن صوم عاشوراء كان فريضة. فلما أنزل قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فنسخ صيام رمضان فرضية صيام عاشوراء، وصار الأمر على الاستحباب، صار تفيد التحويل. فكان صيام عاشوراء فريضة، يؤجر المرء بصيامه ويأثم بإفطاره. اي نعم، بارك الله فيك. فلما فرض صيام رمضان صار صيام عاشوراء سنة، أمر مندوب، أمر مستحب، نافلة تؤجر بصيامه ولا تعاقب بإفطاره، ولكن بإفطاره تكون قد فوت على نفسك أجرا ومثوبة، حيث ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن صوم يوم عاشوراء يكفر الله تعالى به ذنوب سنة ماضية، يكفر الله تعالى به ذنوب سنة ماضية. تخيل لو أن الله جل وعلا وفقك رجلا كنت أو امرأة من المسلمين والمسلمات إلى صيام يوم عاشوراء، سيغفر الله تعالى به، سيغفر الله تعالى لك به، سيغفر الله تعالى لك به ذنوب سنة ماضية. فهل يليق بك أيها الموحد أن تضيع صيام هذا اليوم الذي يغفر الله تعالى لك به ذنوب سنة ماضية؟ لا والله، فأنت حريص على الخير، فأنت حريص على الخير، فإن الله تعالى قال فاستبقوا الخيرات، وقال عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة العرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم استغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. أين يا رب تب علينا يا تواب لنتوب وارحمنا يا رحمن يا رحيم برحمتك التي وسعت كل شيء وردنا إلى الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا وجنبنا البدع والمبتدعات وأعنا على أن ننهض ببلادنا فندفعها إلى طريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو قمة النهضة وقمة الريادة وقمة السيادة وقمة العزة وقمة السؤدد، ها؟ أن نأخذ بيد الأمة إلى طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله جل وعلا فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وربنا تبارك وتعالى قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمحب لمن يحب مطيع، أخوان برهن على حبك للنبي صلى الله عليه وسلم باتباعك له في السيرة والسريرة والصورة. هات الاتصال. أم محمد من الجزائر تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد طرح سؤال، هل ممكن؟
تفضلي يا أم محمد وارفعي صوتك.
متحمش الباب.
تفضلي.
أنا امرأة عاملة.
نعم.
ولي أولاد وزوج يعمل كذلك.
أيوه.
ولكن لا، أنا درست مهندسة.
ضربت ايه؟
ولكن انا مضطر
ان اعمل. انت امراه عامله وزوجك يعمل ولك اولاد وتعيش في الجزائر، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟
وانا مضطر
لهذا
الولد واريد ان اعرف حكم عمل المراه.
لا، ما حكم عمل المراه؟ طيب بارك الله فيك. عمل المراه جائز إذا كانت في حاجة إليه، إذا كانت في حاجة إليه، وكانت لا تسافر بغير محرم، وكانت تخرج بجلبابها وخمارها ونقابها وقفازيها وشرابيها، إذا خرجت بالحجاب الإسلامي الذي شرعه الله تعالى حيث قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يبقى رقم واحد، الأصل في المرأة إيه؟ أن تقر في دارها، هذا هو الأصل لقول الله تعالى وقرن في بيوتكن، ودعوكم من كلام المخرفين في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء الذين يزعمون الثقافة والفهم، فإنهم يريدون أن يأخذوا بيد الأمة إلى الهاوية. والله وبالله وطالله الذي يحب هذه الأمة هم ورثة الأنبياء العلماء الربانيون الذين يأخذون بيد الأمة إلى القرآن وصحيح السنة بما يجري في الأمة، أما بقية الناس فبين متعلم وهذا في خير، وبين جاهل وهذا نسأل الله أن يعلمنا وإياه، وبين من يتبع الهمج الرعاع وما أكثر هؤلاء. خلاصة المسألة، ما الأصل في المرأة؟ أن تقر في دارها. من أين أتيت بهذا؟ من قول الله تعالى وقرن في بيوتكن، هذا قول ربنا، وقرن فعل أمر، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. قالون طيب إذا اضطرت المرأة للعمل للحاجة فلا بأس، بشروط. إيه الشروط؟ واحد، تخرج بإذن زوجها. اثنين، لا تقصر في حقوق أولادها التربوية والمعيشية البيتية. طب ثلاثة، أن تخرج بكامل حجابها. طب أربعة، ألا تختلط بالرجال. يعني مثلا واحد موجه يدخل على مدرسة في الفصل يقوم مصافحها صباح الخير يا أبلة، صباح النور يا أستاذ، ويتبادلان أطراف الحديث على حدة، ويثني على أناقتها وهي تثني على طريقته، فهذا فتح باب شر على هذه المدرسة وعلى ذاك الموجه أو ذاك المدير أو الوكيل، وهذه أمور واقعية حتى في المؤسسات الوظيفية والدوائر الوظيفية يحدث ما هو أكثر من ذلك. بسبب إيه؟ بسبب اختلاط الرجال بالنساء. أنت تريد أن تأتي ببنزين ونار ثم تطلب من الستير أن يسترها الله، كيف؟ إذا أردت أن تطلب من الستير أن يسترها ابعد البنزين عن النار. أما أن تأتي بامرأة وقفت أمام المرآة ساعة كاملة قبل أن تخرج من دارها وهي كعروس اليوم، ها؟ ثم تذهب إلى رجل وهو أيضا متزين ويكلمها بلطف ودعابة وأسلوب رقيق رقراق مهذب، وفي الدار تسمع من زوجها ورجل يحدف وكأنما يحدف حجارة حينما يعامل زوجته، فلا شك أنها ستميل بقلبها إلى هذا الرجل الرقيق الرقراق المهذب الذي أتى مهندما وسيما أنيقا، وهي أتت بنفس الكيفية متجملة متزينة. هذا فتح باب شر على الأمة كبير. فإن كانت تخرج بحجابها وبإذن زوجها ودون اختلاط في الرجال وبدون سفر في نفس المدينة أو 2 كيلو أو كيلو أو كذا، وقد أمنت الفتنة وهذا عند الضرورة والحاجة، فلا حرج. أما نظام الكشري والسلطة والكوكتيل وإحنا قلبنا أبيض وإحنا ناس محترمين وإحنا تربينا كويس، ده كله كلام يضحك الناس فيه أولا على أنفسهم ثم على بعضهم البعض. يقول لك أنا ربيت بنتي كويس، ربيت بنتك كويس، ما انت دفعتها يا ابني يا حبيبي، دفعتها الى النار ودفعتها الى الفتن. هي بنتك دي مش لحم ودم واحاسيس ومشاعر ورغبة؟ ايوه لحم ودم واحاسيس ومشاعر ورغبة، والناس نفس الترتيب، لحم ودم واحاسيس ومشاعر ورغبة، وربنا وضع رغبة في الرجال للنساء والعكس. هات الاتصال. نعم نعم، تفضل تفضل يا محمد.
عاشرني زوجي في رمضان في النهار، وما الحكم؟
الحكم رقم واحد، هل كان قادما من كان مسافر؟
لا
يعني في بلده.
في بلدي، انا كنت عروسه ما نعرفش بعد ولا تعرف.
طب هو اكرهك ولا كان الامر بالرضا؟
لا برضاي، انا كنت ما نعرفش.
طيب خلاص، اذا كان الامر برضاكما فرقم واحد عليكما الاستغفار والتوبة، رقم اثنين عليكما قضاء يوم مكان اليوم، ثلاثة على كل منكما صيام شهرين متتابعين. أما إذا كنتم ما تعرفوش إن جماع الرجل لزوجته في نهار رمضان حرام ويبطل الصيام، فحينئذ ليس عليكم كفارة وإنما عليكم قضاء اليوم مع الاستغفار، وأنتم آثمون في عدم سؤالكم في أمر دينكم. لكن الذي يغلب على ظني أن أنت وجوزك عارفين أن دي حرام ويبطل الصيام، لكن أنتم مش عارفين أن هذا فيه كفارة صيام شهرين متتابعين، فجهل المسلم بالكفارة لا يعفيه من الكفارة. سمعني أقول تاني، رقم واحد، إذا جامع المسلم زوجته المسلمة في نهار رمضان على سبيل المثال، أيوة مسلمة ولا غير مسلمة، أي نعم، من منه جامع وكان عالما ذاكرا مختارا، فعليه رقم واحد الإثم، اثنين التوبة، ثلاثة الإمساك بقية اليوم لأنه اخترق حرمة نهار رمضان بدون رخصة شرعية، أربعة قضاء يوم مكان هذا اليوم، خمسة كفارة وهي صيام شهرين متتابعين، ستة بحيث انه لو صام 57 يوم وافطر 58 بدون عذر شرعي يستأنف من اول ابو جديد. طب ثمانية، اذا كان يعلم ان جماعه لزوجته حرام في نهار رمضان ويبطل الصيام ولكن لا يعلم ان ذلك يترتب عليه كفارة صيام شهرين، فان جهله بالكفارة لا يعفيه من الكفارة لا هو ولا زوجته. تسعة، أما إذا كان لا يعلم ويظن أن الجماع ليس من مبطلات الصيام فحينئذ عليه الاستغفار والتوبة وقضاء يوم واحد، وهو آثم لعدم سؤاله أهل العلم في أمور دينه، لكن لا يترتب على ذلك كفارة ما دام كان يجهل أن ذلك من مبطلات الصيام. انتبه حتى لا تظلمني، إذا كنت تعلم أن هذا من مبطلات الصيام ولكن لا تعلم الكفارة فلا يعفيك ذلك من الكفارة، أما إذا كنت لا تعلم أن هذا من مبطلات الصيام فتستغفر وتصوم يوما واحدا والله أعلم في ذلك. إذا واحد سوى العادة السرية في نهار رمضان، العادة السرية يعني رجلا شابا أو شابة تعمد إنزال المني بمحض الإرادة، هذا عليه كفارة عند المالكية، ولكن الراجح قول جمهور العلماء أنه عليه رقم واحد الإثم، طب رقم اثنين الإمساك بقية اليوم لأنه اخترق حرمة نهار رمضان بدون رخصة شرعية، ثلاثة قضاء يوم واحد مكان هذا اليوم، علما أن الله تعالى حرم العادة السرية وما كان على شاكلتها في قوله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أي نعم، والله أعلم. طيب، إذن الإكثار من الصيام في المحرم مطلوب، وصيام يوم عاشوراء كان فريضة في بداية الأمر، فنسخت الفرضية بصيام رمضان وصار الأمر على الاستحباب، ومن صام يوم عاشوراء كفر الله ذنوب سنة ماضية له. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم رغبنا في أن نصوم يوم تاسوعاء، وذلك مخالفة لأهل الكتاب، فقال لئن عشت إلى قابل لا أصومن التاسع، فما أتى العام الذي بعده إلا ومات النبي صلى الله عليه وسلم، فصار الأمر سنة، لأن السنة قول أو فعل أو تقرير أو هم، والوصف خلقا أو خلقا. طيب، فبارك الله فيك أنت تصوم تسعاء وعشراء، واعلم أن صوم عاشوراء على ثلاثة مراتب، صوم عاشوراء على ثلاثة مراتب، المرتبة الأولى تصوم عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده، علما أن الحديث الوارد في ذلك ضعيف، والمرتبة الثانية تصوم تسعاء وعشراء والوارد في ذلك أحاديث صحيحة. أين؟ والمرتبة الدنيا المرتبة الأخيرة هي صوم عاشوراء فقط. فقد ذكر هذا التقسيم الإمام ابن القيم في الزاد، وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح رحمة الله تعالى عليهما وغيرهما من أهل العلم. على كل حال، ذكر بعض أهل العلم أن صوم عاشوراء له ثلاثة مراتب، المرتبة الأولى صوم يوم قبله ويوم بعده، طبعا صوم عاشوراء ويوم قبله ويوم بعده، المرتبة الثانية تصوم تاسعاء وعاشوراء، المرتبة الدنيا يعني أقل مرتبة تصوم يوم عاشوراء. طبعا بعض المسلمين يتعمد أن يوسع على أهله في يوم عاشوراء في المطعم والمشرب والفسحة استنادا لبعض أحاديث، وهذه الأحاديث تدور بين الضعف والوضع كما حكم عليها أهل الفن، مش أهل الفن اللي هو هشك بشك بتوع الرقص والدانس والتمثيل والأغاني، أهل الفن أي أهل العلم بالحديث، أهل الجرح والتعديل، أهل الحديث، أهل الحديث. أي نعم، بعض أمثال الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه وعبد الرزاق والسدي وقتادة وسفيان الثوري وابن عيينة، وكذلك أيضا بارك الله فيك الإمام العراقي، الإمام النووي، الإمام السخاوي، الإمام السيوطي، حماد، إلى غير ذلك من هؤلاء الجهابذة بارك الله فيك. نعم، على كل حال شعبة إلى غير ذلك. فبارك الله فيك، أهل الفن حكموا عليها أنها حديث تدور بين الضعف والوضع. طيب بارك الله فيك، ثم ماذا؟ وهناك من يكتحل في يوم عاشوراء ظنا منه أن ذلك سنة، والأحاديث الواردة في ذلك أيضا لم تصح في حديث الاكتحال والتوسع على العيال في يوم عاشوراء. ولا شك أن الشيعة الرافضة يأتون في يوم عاشوراء ويفعلون الأعاجيب من البدع التي تقلبوا فيها ونشأوا عليها ويحاولون أن يربوا أبناءهم عليها عياذا بالله. فضرب بعضهم بالجنازير، لأن هذا اليوم قتل فيه الحسين بن علي، ولا شك أن قتل الحسين بن علي مصيبة في حق المسلمين، أما رفعة للحسين على رفعته، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال على الحسن إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين. وقد تنازل الحسن بن علي إلى لمعاوية بن أبي سفيان عن الخلافة، وسمي هذا العام عام الجماعة، حيث بعد موت علي بن أبي طالب تولى الخلافة الحسن بن علي 6 أشهر، فكان تمام 30 سنة. خلافة راشدة بعد النبي عليه الصلاة والسلام 30 سنة، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يبدأ بعد ذلك الملك العضوض، فبدأ بكاتب الوحي وصاحب النبي معاوية بن أبي سفيان خال المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، والعشرة أهل بدر وأهل بيعة الرضوان والمهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين، والحقنا بهم في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين آمين يا رب العالمين. طيب ثم ماذا؟ يبقى إذن خلاصة الكلام، رقم 1 تكثر من الصيام في شهر الله المحرم، 2 على المرأة المسلمة التي زوجها حاضر ألا تفعل مثل ذلك إلا بإذن زوجها، 3 على زوجها أن يعينها على طاعة الله عز وجل فرضا كانت أو نافلة، 4 صيام عاشوراء على المراتب 3 التي ذكرت، 5 صيام عاشوراء كان فريضة فصار سنة. بارك الله فيك. 7 صوم عاشوراء يكفر الله به ذنوب السنة الماضية، 8 أكثر في الخطب والمحاضرات والدروس والفتاوى على الإعلام المرئي والمسموع والمقروء بترغيب الأمة في صوم محرم عامة وصوم عاشوراء خاصة، 10 حذر الأمة من البدع كتخصيص يوم عاشوراء بالاكتحال والتوسع على العيال في هذا اليوم بالذات، وحذرهم من الشيعة الرافضة الجعفرية الاثنى عشرية الخبثاء، 11 ذكر الأمة أننا نحب الحسين ابن علي والحسن ابن علي ونحب آل البيت، ونعتقد أن حب آل البيت والصحابة كلهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، وكيف لا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا منه، أحب الله من أحب حسينا. أي نعم، بارك الله فيك. وفاطمة الرسول عليه الصلاة والسلام قال هي بضعة مني، أي جزء مني، وجعفر بن أبي طالب قال أشبه خلقي وخلقي. أي نعم، وحمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء عمه وأخوه في الرضاعة. أي نعم، فبارك الله فيك، أنت تحب زينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة والقاسم وعبد الله. أي نعم، بارك الله فيك، وإبراهيم أنت تحبهم أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، بل تتقرب إلى الله تعالى بحب هؤلاء. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، البعض يقول فيما يتعلق بالمسائل في المعاقين، فيما يتعلق بالمسائل المعاقين، يقول إحدى الأخوات تقول يعني لو تقدم لي أخ من أقاربي، امرأة تقول لو تقدم لي أخ من أقاربي هل أرضى به زوجا؟ الجواب نعم، إذا كان مرضي الدين والخلق. فلأن البعض يقول الأحسن أن نبتعد في الزواج عن الأقارب، نقول له لماذا الأحسن؟ فإن مضار الأمر على ما ثبت عند الترمذي من حديث أبي حاتم المزني رضي الله عنه، حيث قال عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة وفساد كبير. وبالنسبة للمرأة، إذا أردت أن تتزوج بنت عمك ولا بنت عمتك ولا بنت خالك ولا بنت خالتك أو ما شاكل ذلك فلا بأس إذا كانت دينة، فإن مدار الأمر حديث أبو هريرة الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاغفر بذات الدين تربت يداك. فلو توفر فيها الحسب والمال والجمال ولم يتوفر بها الدين فهي لا تساوي شيئا، وإذا توفر فيها الدين فقط فهي تساوي كل شيء. لكن هل من حقك أن تطلب بعد توفر الدين فيها الجمال؟ من حقك. أن تطلب المال؟ من حقك. أن تطلب الحسب؟ من حقك. لكن لو توفر فيها كل شيء إلا الدين فهي لا تساوي شيء، لا عبرة بها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، لأن الدينة دي إذا ذكرت الله إيه؟ أعانتك، وإن نسيت ذكرتك. أي نعم، بارك الله فيك. وإن غبت عنها حفظتك في عرضك وفي مالك، وتقوم على حسن تربية أولادك تربية قرآنية نبوية سلفية بفضل رب البرية. وأنت تعلم أن الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه تزوج فاطمة بنت رسول الله، وعلي بن أبي طالب الرسول أبناء عمومة، فتزوج علي بفاطمة وأنجب الحسن والحسين بفضل الله تعالى. فلا بأس من زواج الأقارب من ناحية الرجال ومن ناحية النساء، ومضار الأمر على العبودية لله والتمسك بشريعة الإسلام. الله أسأل أن يرزق أرض الكنانة حاكما يتحاكم إلى شريعة الله، وأن يجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء، هي وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. كما أسأل الله تعالى أن يمرر فطرة انتخابات مجلس الشعب والشورى والرئاسة بخير وفي خير، ويكفي مصر شر الفتن والقلاقل والاضطرابات، هي وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. شكر الله لكم حسن استماعكم، وبارك الله فيكم، وجمعني بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.